وقوله ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، إنما أضاف ذلك إلى الكلب زجرا وتقبيحا، وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضا يفترش ذراعيه كالهر مثلا، لكن أضافه إلى الكلب من أجل التقبيح والتنفير. وقوله انبساط ولم يقل بسط، مع أن مصدر يبسط بسطا، يسمى مثل هذا عند النحويين اسم مصدر، لأنه إذا لم يوافق الفعل في الحروف فهو اسم مصدر سواء زاد أو نقص. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشبه بالحيوان، وقد ورد مثل ذلك، فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العاهد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء، وقال أيضا الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكل هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان. ومن ثم نعرف أن تقليد أصوات الحيوان لا ينبغي للإنسان، تقليد أذان الديكة أو نباح الكلب أو نهيق الحمير. فلو قال قائل أنا أريد بذلك التعليم، وعلم أولادي كيف يؤذن الديك، فما الجواب؟ يشتري له ديكا
في وسط حجاج.
طيب، وكذلك أيضا يقول أعلمه كيف ينبح الكلب،
مسجل إيه؟ لا يدل شراء
الكلب. نجيب كلب وخليه ينبح مسجل. على كل حال ما دمنا نعرف أن التشبه بالحيوان لا ينبغي من بني آدم الذي فضله الله على كثير من خلق تفضيلا، حتى قال الرسول ليس لنا مثل السوء في الرجل الذي يرجع في هبته، قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. نعم.
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. حدثنا باب كيف
شوف الترجمة باب من استوى شرح.
نعم. قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك بن حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك، وأخرجه أبو داود أيضا كذلك. قال فلما تخالفا واحتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة. ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر، ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت أو قد بدنت، فدل
بدنت
بدنت
نعم
فإني قد بدنت، فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما. نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية: ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها، وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى. وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوى أنه فعلها للحاجة، ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم.
انتهى؟
نعم.
على كل حال المسألة فيها خلاف، منهم من استحبها مطلقا ومنهم من لم يستحبها مطلقا، ومنهم من فصل وقال إذا كانت أرفق بالإنسان فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وتكون أرفق بالإنسان إذا احتاج إليها لكبر أو مرض أو ضعف أو وجع في مفاصله أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان سليما فالأفضل أن ينهض بقوة ونشاط. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني وابن القيم في زاد المعاد، ولم أعرف لشيخ الإسلام رحمه الله فيها كلاما، لكنه قال: إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة فإنه لا ينبغي للمأموم أن يجلسها ولو كان يراها، تحقيقا للمتابعة أي متابعة الإمام. وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابها، تجدهم يجلسون والإمام قائم، وهم على كل حال مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. فالصواب أن من تابع إماما لا يجلس فإنه لا يجلس، أما من تابع إماما يجلس فإن الأفضل أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس، لأن متابعة الإمام مهمة جدا. ولهذا سقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام الإمام عنه ساهيا، مع أنه من واجبات الصلاة. وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للحاجة. خلينا نكمل الباب اللي بعده. نعم.
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
قوله اعتمد على الأرض، من المعلوم أنه لا يحتاج إلى الاعتماد على الأرض إلا من أجئ إليه، وإلا فلا حاجة أن يعتمد. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الموفق رحمه الله وابن القيم من أنها إنما تكون مشروعة رفقا بالمكلف، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان محتاجا إليه. فهذا اللفظ مما يؤيد القول بأنه إنما يفعلها عند الحاجة فقط. وقوله اعتمد على الأرض لم يبين كيف كان اعتماده، فهل يعتمد ضاما أصابعه ويقوم عليها هكذا كالعاجل، أو يبسطها على الأرض؟ نقول الأمر في هذا واسع، ولكن النووي رحمه الله في المجموع شرح مهذب أنكر رواية كالعاجل وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رويت بلفظين، أحدهما كالعاجل والثاني كالعاجز، لكنه أنكر رواية العاجل وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، مع الإمام. هنا كسائر أفعال الصلاة هي في الحقيقة خفيفة عند الناس، لكن من تأمل الحديث لم ينهض حتى يستوي قائلا، يتبين له أنها جالسة يطمئن فيها الإنسان بعض الشيء. لا، يكون إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود كبر. نعم، وهو جالس، لكن إذا علموا منه وعرفوا من صلاته أنها يجلس أخذوا بما علموا منه. لا لا، لأن الرسول ما كان يعلمهم بها. نعم، مزوق.
السنة في حق الساجد أن يجرف بين يديه.
نعم.
أحيانا الإنسان قد يطيل السجود، فهل إن افترش يديه أو ضمهما إلى
يديه،
هل يكون هذا جائز أو يبقى مقدم للسجود؟
هذه مسألة مفيدة، أنه إذا أطال الجلوس فلا بأس أن يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة، لا حرج. وكذلك إذا كان في الصف، وكان لو جاف المجافات التامة آذى من على يمينه ويساره فلا يفعل، لأن مراعاة كف الأداء أولى من مراعاة فعل السنة. ثلاثة. طيب.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين.
حديث مالك بن حويرث ما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما كان الصحابة يفعلون هذا، يعلمون الناس بالفعل. كان عثمان رضي الله عنه إذا أراد أن يتوضأ دعا بالماء وتوضأ أمام الناس وقال ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما أصلح المنبر صعد عليه وجعل يصلي عليه، فإذا أراد السجود نزل وسجد في الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
قول وحين رفع منين؟
السجود.
من السجود، يعني في السجدة الثانية.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
قولك كان إذا سجد كبر يعني إذا هوى إلى السجود، وكذلك إذا رفع يعني إذا نهض، كما كان ابن الزبير يكبر في نهضته. واختلف العلماء فيما لو بدأ التكبير قبل الشروع في الانتقال أو أتمه بعد الوصول إلى الركن. فمن العلماء من قال إن تكبيره لا يصح، وأنه إن فعل ذلك متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا جبره بسجود السهو. والصواب أنه أن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا أتمه في حال الانتقال أو ابتدأ به في حال الانتقال فإنه يجزي. فمثل لو قال الله أكبر وقال الله وهو قائم، ثم في حال هويه إلى السجود والركوع كمل، فالتكبير مجزي. وكذلك لو قال الله أكبر في أثناء هويه وكمل وهو قد وصل إلى الركن الثاني الركوع والسجود فإنه يجزي. نعم. اجتهد بعض الأئمة اجتهادا عجيبا، قال لا أكبر حتى أصل إلى الركن مخافة
يسبقوني.
نعم. أن يسبقني الناس، وهذا غلط. أن تفعل ما تؤمر به واللوم على من خالف. نعم خالد. يعني أكمل التكبير قبل أن ينتقل.
لا، قال الله أكبر ثم شرع
به. أي يعني أكمل التكبير قبل أن يشرع.
نعم.
وكذلك في السجود بدأ به حين بعد أن وصل. هذا لا يجزئ التكبير. نعم.
كيف الاكتمال؟
نعم.
قال إني لأصلي بكم ومغرب الصلاة.
نعم.
هل صلى بكم صلاة؟
أي نعم. لكن معنى أنه ليس هذا وقت الصلاة بالعادة، ولست قاصدا للصلاة حسب عادته، وليس المعنى أن هذه صلاة تمثيل، يعني صلى بهم صلاة تمثيلية، لا، وصلى صلاة أرادها لكنه لا يريد الصلاة، يعني ليس هذا وقتا لكون يصلي فيه. إيش؟ إيه ما أدري، لكن الظاهر أنه ليس فريضة، لأنه كان فريضة لكن يريد الصلاة، كل إنسان يريد أن يصلي فريضة.
إذا صلى جماعة.
نعم.
إذا صلى جماعة قصد الراتبة.
يعني صلوا جماعة في الراتبة، هذه إن اتخذوها سنة فلا، أما إذا أحيانا فلا بأس. نعم. اي نعم، اذا ترك الركن بطل الصلاه، فلو انه نسي ان يركع مع الامام ثم تابع امامه ولم يركع فصلاته غير صحيحه. ثلاثه.
باب سنه الجلوس في التشهد. وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسه الرجل، وكانت فقيها. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني.
الأول عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله. نعم صحيح. الحق إيه. في هذا دليل على هذا الترجمة والحديث، أن المرأة كالرجل في جلستها في الصلاة، خلافا لما قاله كثير من الفقهاء أنها تجلس مستلة رجليها على يمينها، بل نقول تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتوركا، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية حتى يقوم دليل على نعم على التمييز بينهما. وفيه أيضا دليل على جواز تسمية الإنسان أباه باسمه، لأن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله نعم أنه كان يرى عبد الله بن عمر، وقال أيضا فنهاني عبد الله بن عمر، وأنه لا كراهة في ذلك. لكن إذا كنا في قوم من عرفهم أن هذا من سوء الأدب مع الأب، فإن لكل مقام مقال، فلا ينبغي أن يقول. لكن ماذا يقول إذا أراد أن يحدث عن أبيه؟
قال أبي،
حدثني أبي، قال أبي، قال والدي، وما أشبه ذلك. وفي أيضا جواز مراجعة الابن لأبيه، جواز مراجعة الابن لأبيه، وأن ذلك ليس سوء أدب، لأنه لما قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهذا هو الافتراش، قلت إنك تفعل ذلك. ومتى قصد الإنسان بهذا الاستفهام فإنه لا يعد سوء أدب. وقوله إنك تفعل ذلك وأنا فعلته، هذا تكريم للأب في الواقع، حيث جعله أسوة وقدوة له. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا بين العلة التي تمنعه من الفعل المسنون فإنه لا يعاب عليه، وكثير من الناس يختفي في هذا، ولكن لا ينبغي. أخبر الناس بما أنت عليه، ما الذي يضر؟ إذا كانت رجلاك لا تقلك اليوم، فالشاب الذي الآن تقله رجلاه إن عمر نعم فسوف يأتيه ما أتاك. يقال إن رجلا شابا رأى شخصا يمشي على العصا، فقال يا أبا فلان كيف أنت ذاك القوي نعم يعني نشير، قال إن الذي عقلني يفتل الحبل لك. نعم صحيح، أين صحيح، يعني هو معقول الآن، لكن حبل النشيط هذا يفتل. نعم الله المستعان، انتهى الوقت. اي طيب.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار.
هذا زياد تثبيت كل فقار. استدل بعض العلماء بقوله كل فقال مكانه أنه ينبغي بعد رفع من الركوع أن يسدل يديه حتى ترجع المفاصل على مكانه. ولكن هذا الاستدلال يكون دليلا عليه وليس دليلا له، لأن نقول حتى يعود كل فقار مكانه، أين مكان اليدين قبل الركوع؟ على الصدر. فلهذا ليس لا يتعين ما قاله في هذه المسألة. والصواب أن الإنسان بعد الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كما في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وإذا أخذنا بهذا اللفظ قلنا في الصلاة يخرج منه الركوع لأن اليدين على الركبتين، والسجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده على هذا العموم. والله موفق.
أسمع كلمات يعني لا أدري هل لها أصل من الشرع أو لا، مثل أقول لك بسياح الديك يقول لنا ألا الديك
إيه
ألا الديك
إيه،
هل لها أصل هذه الكلمة؟
والله بناء على أنه يعلم بوقت الصلاة، لأن الرسول كان إذا سمع صوت الصائح أو إذا صاح قام يصلي من الليل، فهذا إعلام. وفي إعلام ديكة تصيح عند دخول الوقت كل وقت خمسة أوقات. نعم، ولهذا في سكم مثل
إذا سمعت الأذان قف حتى ينتهي منها لئلا تتصادر مع الشياطين.
لأن لا
صادر مع الشياطين، لأن الشياطين تهرب من
الأذان. لا هذا غلط وهو بالاستهزاء أقرب، لأن حركات الشياطين ما هي معلومة لنا، هذه من جنس حركات الجن حركات الملائكة. لا هذه غلط، تنكر على من قالها. لكن العلماء قالوا إذا كان سنقرأ فينبغي أن يسكت لأجل متابعة المؤذن. هنا نعم إيش توجد كتب لمعرفة الوقت والابتداء من أشهرها المقفى في معرفة الوقت والابتداء لابن النحاس. سمعت فؤاد؟ صافي الله. نعم أي نعم صحيح، يعني أحيانا تجد في بعض العلامات الوصل أولى وليس كذلك، أو القطع أولى وليس كذلك، أو الوقت جائز وهو غير جائز، أو بالعكس. صحيح، هذا شيء مشاهد. أي نعم، لا إن شاء الله عندهم، لكن مجتهد ما كل مجتهد مصيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي
حديث ابن حميد ما خلصنا الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، انتهينا على قوله كل فقار مكان، وبينا أن بعض العلماء استدل به على أنه بعد الركوع لا يقبض يديه، يعني لا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لأجل أن تتذلل اليدان فيكون كل فقار مكان. وقلنا أن هذا ليس بمتعين، إذ من الجائز أن يكون المراد كل فقار مكانه قبل الركوع، وما دام الاحتمال موجودا فإنه لا يتعين أن يكون الدليل في جانب المستدل به. وفيه أيضا فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليمنى ونصب اليمنى، هذا الجلسة جلسة التشهد الأول، يجلس على الجهة اليسرى وينصب اليمنى، ينصب القدم ولا ينصب الساق والفخذ؟ القدم، ما في إشكال. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، قدمها أمامه ولا قدمها من حيث هي يعني محنية أو مثنية؟ الثاني لا شك فيه أيضا. وكيف يقدمها؟ يقدمها من تحت ساق الرجل اليمنى، واليمنى منصوبة، وهذا أسهل ما يكون من نسبة التورك. فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينصب اليمنى. وفي قوله إذا جلس في الركعة الآخرة مع قوله إذا جلس في ركعتين دليل على أن التورك إنما يكون في صلاة فيها تشهدان، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من قال يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فيتورك على هذا القول في الثنائية وليس كذلك. والصواب أنه إنما يتورك في الثلاثية والرباعية، والحكمة من ذلك ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وكنت أقول سابقا لكل جلسة من جلسات الصلاة خصوصية، فالجلسة بين السجدتين يكون مفترشا، وتكون اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ الأيمن، واليد اليسرى مبسوطة على الفخذ الأيسر. جلسة التشهد الأول يكون مفترشا، لكن تكون اليمنى مقبوضة الأصابع الثلاثة واليسرى مبسوطة. وهنا يظهر الفرق بين جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. بماذا يكون الفرق؟
قبض اليمنى،
بقبض اليد اليمنى في التشهد وبسطها في الجلسة بين السجدتين. والتشهد الأخير يكون فيه التورك مع قبض اليد، قبض الأصابع، فيكون الفرق بينه وبين التشهد الأول هو التورك. كنت أقول بهذا وأقول هذا من الحكمة، لكن النص مقدم على ما يستنبطه الإنسان من الحكمة. رأيت الأدلة تدل على أنه يقبض حتى في الجلسة بين السجدتين، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وإذا جاء الدليل فلا وجه للاستنباط. ورأيت أن الأصح أن الإنسان بين السجدتين تكون الجلسة فيه، أن الجلسة بين السجدتين تكون كالتشهد الأول سواء، لكن الفرق بينهما أن التشهد الأول بعد السجدتين، والتشهد بين والجلوس بين السجدتين بين السجدتين، هذا هو الفرق. يعني الفرق في المكان لا في الهيئة. وقوله قعد على مقعدته معلوم، هذا معلوم من حال الإنسان، إذا أخرج رجله اليسرى فإنه سيكون قاعدا على مقعدته. وقد ذكروا صفة أخرى للتورك، وهي أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيسر، وهذا أيضا فيها راحة. وصفة ثالثة وهو أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها، فتكون جلسات التورك ثلاث صفات. الأخيرة يفرش اليسرى ويسترها عن يمينه، ومن اليسرى يفرش اليمنى ويسترها عن يمينه، ويجعل اليسرى بين ساقها ساق اليمنى وفخذها. معلوم؟ ها؟ معلوم. الأولى ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقها حتى تخرج، واضح ولا لا؟ طيب. الثانية يستل الرجل اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا عن يمينه، تكون كلها مفترشة مفروشة، واضح هذه ولا واضح؟ نعم. الثالثة أنه يفرش الرجل اليمنى ويدخل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها. واضحة هذه ولا غير واضحة؟ واضحة. طيب، والإجابة منكم أقل من الأول، لكن لا حرج إني أخبركم بها هكذا. هذا الصفة الثانية. هذه الصفة الثانية. نعم، هم يعرفون بالوصف ولا بالمشاهد. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يدخلها هكذا، يدخل اليسرى بين الساق والفخذ، وهي مريحة في بعض الأحيان، تكون مريحة لأن فيها شد، نوع من شد الأعصاب، تشد الأعصاب بعض الشيء، وشد الأعصاب أحيانا يكون في راحة للإنسان. هنا نعم، اي نعم، يفرشها، يعني تكون اليمنى على 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 الجانب الذي يلي الإبهام الأرض. نعم،
اقرأ الحديث يا شيخ.
اي لا، في باقي علينا يقول استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني في السجود. هل هذا ممكن أن يستقبل بأطراف الأصابع القبلة وهو ساجد؟
نعم.
نعم يمكن، وقد قال النووي رحمه الله إنه يعني يتكئ على الرجل حتى تستقيم الأصابع متجهة إلى القبلة، لكن أحيانا يشق على الإنسان. وهل في هذه الحال يجب أن الأصابع كلها تكون على الأرض؟ نعم، في صعوبة، لا شك في صعوبة، لأنه ليس الإبهام كالخنصر. نعم، خصوصا إذا قلنا إن الإنسان في حال السجود يضم رجليه بعضهما إلى بعض، فإن هذا لا يمكن أن الخنصر يصل إلى الأرض، إلا أعدى الناس يختلفون، يكون بعض الناس خناصرهم طويلة ما ندري، لكن إذا كان شيء معتاد لا يمكن. أما لو قلنا لا يفرج بين القدمين، هذا ممكن بسهولة أن تكون أصابع كلها أطرافها إلى القبلة. نعم.
باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال
ترجمة كما ترون، باب من لم ير، ثم علل، باب من لم ير التشهد الأول واجبا، ثم علل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. فيقال رحم الله من قال بها، إنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فنهينا عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام وعلمهم التشهد. فقول قبل أن يفرض صريح بأنه فرض ولم يخصص الأول من الثاني. بقي أن يقال إذا قام عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرجع، نقول هذا لا ينافي الوجوب، لأنه إنما قام نسيانا لا عمدا، والواجب قد يسقط بالنسيان، ولذلك جبره بسجود السهو، فلا يكون في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب. والصواب أن التشهد الأول واجب، وأن من تعمد تركه بطل الصلاة، ومن نسيه نسيانا ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ينسى لأنه بشر، وليس ينسى لأنه ينسى، ولكنه ينسى لأنه بشر، لأنه صرح هو صلوات الله وسلامه عليه بأنه بشر ينسى كما ننسى، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لأنهم سبحوا به، الصحابة سبحوا به لما قام ولا مجلس، ولكنه لم يرجع لأنه استتم قائما. وإذا استتم الإنسان قائما تارك للتشهد الأول فإنه لا يرجع، لأنه سوف يجبر صلاته بسجود السهو. وفيه أن من ترك التشهد الأول يسجد للسهو قبل السلام، يعني يسجد ويكون سجوده قبل السلام، أما سجوده فلجبر ما نقص من الصلاة، وأما كونه قبل السلام فلئلا ينصرف من صلاته حتى يتم جبرها، أي يتم ما نقص منها. وهذه مناسبة واضحة. وهل يجب أن يكون السجود قبل السلام؟ قال شيخ الإسلام: نعم، يجب أن يكون السجود قبل السلام فيما ورد سجوده قبل السلام، وأن يكون بعده فيما ورد سجوده بعده. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة، ومعلوم أن من ترك سجودا في الصلاة فإن صلاته تبطل، وما جعله بعد السلام فإنه إذا سجد قبل أن يسلم فقد زاد في الصلاة فتبطل بزيادته. ولا شك أن قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا، لكن المشكل العمل به، لأن عامة أئمة المسلمين، أعني أئمة المساجد، لا يفقهون هذا، بل ينكرون السجود بعد السلام، حتى إن بعضهم نسأل الله لنا ولهم الهداية يعلم أن السجود بعد السلام، لكن يقول: إن سجدت بعد السلام شوشت على الناس. فيقال له: أنت تشوش على الناس أول مرة، ثاني مرة، لكن دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلك. أما أن تقرر عليهم صباحا ومساء بأن السجود يكون قبل السلام في كذا ويكون بعد السلام في كذا ثم تصلي بهم وتخالف، ما الفائدة من العلم؟ ولهذا نقول إنه يشوش عليهم في أول مرة أو ثاني مرة ثم يعرفون الحكم. ثم ينبغي له أيضا إذا أتى بما يخالف ما يعلمون أن يحدثهم بعد الصلاة ويعلمهم حتى يكون على بصيرة ويسلم من ألسنتهم ويطمئن في صلاتهم على صلاتهم. طيب، فلو رجع بعد أن استتم قائما، نحن قلنا إذن الحديث يدل على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، فلو رجع، فقال العلماء: إن تعمد بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا، وإن لم يتعمد أو كان جاهلا لم تبطل. طيب، وهل مثل ذلك لو قام إلى ركعة زائدة؟ فإننا نقول له: إن استتممت قائما فلا تجلس. أم ماذا؟ لا، نقول يجب أن ترجع حتى لو قرأت الفاتحة، حتى لو ركعت وعرفت أنك زدت بعد الرفع من الركوع فارجع. طيب، هل مثل ذلك لو ترك سجدة من السجود؟ قام من السجدة الأولى، هل نقول إن استتم قائما لا يرجع؟ هنا يرجع وجوبا ما لم يصل إلى المكان الذي سهى فيه. فمثلا لو أنه قام عن السجدة الثانية وذكر بعد الركع، ذكر بعد الركوع، ماذا نقول له؟ ارجع ارجع واجلس بين السجدتين ثم اسجد، لأن كل الذي عملته الآن في غير محله، الذي عمله الآن في غير محله، لأن الصلاة لا بد فيها من الترتيب، وهو الآن قام قبل أن يسجد السجدة الثانية فيرجع ويجلس بين السجدتين إن كان لم يجلس، ثم يسجد ثم يقوم ويكمل. فإن لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجدة الأولى من الركعة الثانية، فهل يجب عليه أن يرجع؟ لو رجع يصير مكانه، لو رجع سيكون مكانه.